بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 81 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولا زالت القراءة في كتاب التفسير من السنن الكبرى، ووقفت بنا القراءة في مستهل سورة سبأ، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى سورة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر، وجاء أبو لهب وقريش قد اجتمعوا، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا.
صلى الله عليه وسلم.
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا هذا الحديث أو هذا الأثر فيما مضى، وذكرت إبان ذلك أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت سرا، لم يكن يعلن عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. مضى على ذلك زمن، ثم بعد ذلك لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، مر بنا أيضا فيما مضى أنه عليه الصلاة والسلام نادى في قرابته: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أجمعين، عن صفية وعن فاطمة إلى آخره. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل: لا أغني عنكم من الله شيئا. وهنا لما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهو جبل معروف، ومنه يبدأ السعي الآن ما بين الصفا والمروة، وهو أحد شعائر الحج وركن من أركان الحج وأركان العمرة. المهم، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي في بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. حتى إن الرجل، يعني من تقديرهم وإكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه ما يجمعهم ولا يناديهم إلا لأمر هام. كان الرجل إذا كان لا يستطيع الحضور أرسل رسولا ينظر، يعني ينظر ماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو لهب وقريش قد اجتمعوا، يعني ممن حضر عمه أبو لهب. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم، وهذا الحقيقة من أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أسلوب التشويق الملزم في آن واحد. يعني هما أسلوبان استعملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما فيه تشويق وفيه إلزام من جهة أخرى، وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، يعني قريبا منكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بينهم بالصادق الأمين، كان عليه الصلاة والسلام يعني إماما في الخلق قبل بعثته وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن شوقهم ألزمهم الآن، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والرواية هنا مختصرة، وإلا فقد دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل وحذرهم من الشرك. قال أبو لهب، وهذه بداية منابذته وعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. وهذا دعوة جاهلية، يعني تبا لك يعني خسرانا وقبحا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقد أبان الله جل وعلا في هذه السورة أن أبا لهب يموت على الشرك، وكذلك زوجه، وأن مآلهما النار خالدين فيها، كما هو حال الكافر مخلد في النار، ونعم مات على الكفر على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال، في هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة قومه وبيان الحق لهم، وأعظمه ولا شك دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنه سميع قريب. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: حدثني أبو موسى رضي الله عنه قال.
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس من أئمة الصحابة حفظا وعناية بكتاب الله عز وجل، وقد أوتي صوتا حسنا، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أزقة المدينة، مر ببيته وإذا هو يسمع قراءته، فوقف عليه الصلاة والسلام واستمع له، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت إتقانا وعناية. ليس المقصود يعني مراءة، لا، هو العمل لله عز وجل، ولكن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقف على قراءته ويستمع لها، هذا يجعله ينشط ويزداد حرصا على حرص وخيرا على خير. ولا ليس المقصود يعني أنه يعمل العمل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل هو لله، وهذه تلاوة وعبادة، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الشريف والمنزل العالي ويقف ويستمع لقراءة أبي موسى، لا شك أن هذا يعني يوجب له ويحثه أن يزداد تحبيرا وإتقانا وتجميلا لصوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، وفي رواية أخرى: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم.
قال: حدثني أبو موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأشرف الناس على واد فجهروا بالتكبير والتهليل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في سفر فصعد، يعني ارتفع، قال الله أكبر، يكبر، فإذا هبط واديا هلل. بعض الروايات: يحمد الله. والسر في هذا كما قال أهل العلم أن الإنسان عندما يصعد يعني يرتفع، ويعني يتذكر يعني عظمة الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء سبحانه وتعالى، فيقول الله أكبر. وإذا هبط واديا قال لا إله إلا الله أو الحمد لله. على كل حال الناس رفعوا، الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر رفعوا أصواتهم جدا، فنسمع ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورفع عاصم صوته.
نعم، عاصم الذي يروي هنا عن أبي عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعون ليس بأصم، إنه سميع قريب، إنه معكم. أعادها 3 مرات.
اربعوا على أنفسكم يعني خففوا، هينوا على أنفسكم يعني لا ترفعوا أصواتكم جدا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الله عز وجل، من وصفه تبارك وتعالى ونحن نثبته له جل وعلا، أنه سميع قريب. أولا قال عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعون ليس بأصم جل وعلا، وإن ذكر عليه الصلاة والسلام أنه سميع، فهو جل وعلا يسمع دعاء عباده ويسمع ذكرهم ويسمع مناجاتهم، وهو جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى ذلك، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فيعني وجب على العبد وهو هنا أن يستشعر عظمة الله عز وجل، وأنه جل وعلا سميع، يسمع دعاءه، يسمع ذكره، كما أنه جل وعلا يسمع لغطه ومعصيته وجرمه، كل هذا لا يخفى على الله جل وعلا. إنه معكم. المعية كما قال أهل العلم هي على نوعين: معية عامة وهي تفيد الإحاطة والعلم، وهذه نعم نثبتها لله عز وجل، ومعية خاصة وهذه تفيد النصرة والتوفيق، إن الله مع الصابرين، يعني إلى غير ذلك ممن جاءت لهم هذه الأوصاف في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعادها 3 مرات. قال أبو موسى
فسمعني أقول وأنا خلفه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، في هذا في حديث أبي موسى تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، بل ويفديه بنفسه رضي الله عنه. وقد قال الفاروق رضي الله عنه في حديث المحبة، قال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فنحن والله ونشهد الله في هذا المكان المبارك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا والدنيا وما عليها. نحبه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على التزام سنته والسير على نهجه. فقال له، سمع أبا موسى رضي الله عنه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر عظيم جاءت فيه الأحاديث في فضله وفي منزلته عند الله عز وجل، ومن ذلك أنه كنز من كنوز الجنة. فالله الله يا أخي، ليكن على لسانك دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. بل جاء في بعض الأحاديث في قصة ذاك الرجل مع زوجته حين فقدوا ابنا لهم واختفى زمنا، والحديث فيه كلام على كل حال لأهل العلم، فباتا تلك الليلة وهما يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله، فجاء الله به. الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن على كل حال هذا يعني فضل عظيم لهذا الذكر، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات ولقي إبراهيم عليه السلام، أخبره كما في الحديث الطويل في الجنة، قال: لها قيعان وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله أيها الإخوة، دائما نحرص على هذا الذكر، يعني لا يفوتك في اليوم، تقوله 100 مرة 200 1000 مرة، احرص على هذا الذكر، احرص عليه، فهو كنز من كنوز الجنة. الكلام هذا ما هو كلام فلان ولا علان، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة من كنوز الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
يعني معناها عظيم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الإنسان يتبرأ من حوله ومن حول غيره كائنا من كان، ومن قوته ومن قوة غيره كائنا من كان إلا بالله سبحانه وتعالى. فالأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وحول الكعبة 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
الحمد لله. هذا نعم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في 8 من الهجرة، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل بيت الله الحرام، دخل المسجد الحرام، وحول الكعبة 60 و300 نصب. نصب يعني أصنام. وهنا يعني من البلاغة والفصاحة أن تبدأ بالعدد الصغير ثم ما بعده، يعني بالعقود، هذا يعني هو الأبلغ والأفصح. فهنا في حديث ابن مسعود قال 60 و300، يعني لو قلت 360 صحيح، لكن الأبلغ والأفصح في لغة العرب أن يقدم هذا ثم يؤتى، أن يقدم العدد ثم يؤتى بعده بالعقد. فكما قال هنا ابن مسعود رضي الله عنه: وحول الكعبة 60 و300 نصب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده. وفي الرواية الأخرى وقد مرت بنا كان يشير صلى الله عليه وسلم إليها بعود، وفي بعض الروايات بسيف، فكانت تسقط. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يعني بعضها أنه طعنها بيده فتسقط، وبعضها مجرد إشارة يشير إليها فتسقط، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق يعني الإيمان والتوحيد ونصرة أهل الإيمان وأهل التوحيد، وزهق الباطل الشرك وأهله فإنهم في اضمحلال وفي زوال، وكان إن الباطل كان زهوقا. وأيضا قرأ الآية التي معنا: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني أن الباطل ليس له استمرار، نعم يكون له صولة وجولة في زمن ولكنه لا يستمر ولا يبقى، بل الحق يعلو ولا يعلى عليه، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة فاطر.
نعم، في إحدى النسخ تسمى سورة الملائكة. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن العلماء رحمهم الله كتبوا في أسماء السور، في أسماء سور القرآن، وأن ذلك على نوعين. النوع الأول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ولا شك مقدم على غيره، أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم السورة بكذا، السورة سورة كذا، أو أن يقول عليه الصلاة والسلام: السورة التي يذكر فيها كذا. وقد سبقا قرأنا في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث في هذا وفي هذا. النوع الثاني أن يجتهد العلماء بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ثم من التابعين ثم من المفسرين في ذكر أسماء للسور. والعلماء كما قلت يعني يندر أنت في خاصة كتب التفسير المطولة تجدهم دائما في مفتتح السورة يقولون: وتسمى بسورة كذا وتسمى بسورة كذا إلى آخره. وقد كتبوا أيضا في أسماء السور لما سميت السورة بكذا وكذا، مثل كتاب مصاعد النظر في أسماء السور أو في مقاصد السور، ويعني العلماء كتبوا في هذا كثيرا، في خاصة في أوائل تفسير السور في أسمائها، وهي كما قلت على نوعين، نوع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع باجتهاد أهل العلم. فهنا سورة فاطر تسمى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وأيضا تسمى الملائكة جاعل الملائكة رسلا. نعم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير ابن سليمان قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أجله فليصل رحمه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، لي في هذا الحديث مسألتان. أما المسألة الأولى فهذا الحديث من ضمن أحاديث وقبل ذلك الأدلة من القرآن في وجوب صلة الرحم والعناية بذلك، وأن المسلم يجب أن يكون له يعني قدم سبق في صلة الأرحام. وإذا كانت الأحاديث جاءت آمرة بصلة الرحم، فإنها أيضا جاءت محذرة من قطيعة الرحم. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. انظروا يا رعاكم الله كيف قرن الله، جمع الله بين قطيعة الرحم وبين الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض نعم هذا على المعنى العام، ولكن هناك إفساد على وجه الخصوص عندما تقطع رحمك. أنت الآن تفسد يعني في أسرتك في مجتمعك الصغير مع أرحامك، عندما تقطع أنت مفسد معهم. فالإنسان يحذر، يعني كون هذا يقرن أو يجمع مع الإفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. أعوذ بالله، يعني هذه عقوبة، أول اللعن من الله وهو الطرد والإبعاد من رحمته، ثم أيضا أن الله جل وعلا يطمس على قلبه ويعمي عينه عن الحق ولا يفقه ولا يعرف غيرا. فهذا أيها الإخوة أمر خطير. وفي الأحاديث في ما رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. فأيها الإخوة الأمر خطير في قطيعة الرحم. وانظر أنت ونفسك، نعم بعض الناس يشتكي كما اشتكى ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. هي صلة الرحم ليست مكافأة، يعني أنت يصلك إذن أنت تصل، لا، هذا طيب، نحن والله ودنا أن لا يكون هناك قطيعة ولا هناك مشاكل، لكن إن ابتليت بقاطع رحم لك من أقاربك من أرحامك، فأنت يا أخي كن أنت الأفضل وأنت الأحسن وأنت الأجمل وأنت المتمسك بالسنة، وإلا ما الخير وما الفائدة من هذا العلم الذي تتعلمه؟ للأسف الحقيقة يعاني كثير من الناس ويسألون عن قطيعة الرحم، فلان ما يزور، فلان يصنع كذا، ويعني أعظم ذلك ولا شك بعد بر الوالدين هو صلة الرحم. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر في حاله. وليست صلة الرحم مجرد هدايا أو سلام، البشاشة، طلاقة الوجه، الحديث معهم. أما كون الإنسان مقطب الوجه وينشغل بجواله إذا جلس معهم ولا كلام ولا حديث، وقد يقابلهم أيضا بتصرفات سيئة، هذا الحقيقة ليست من صلة الرحم. وهنا في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه الشيخان وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: من سره، في بعض الروايات من أحب، من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أجله فليصل رحمه. هاتان خصلتان ثمرتان عظيمتان: أولا أن صلة الرحم سبب في كثرة الرزق وفي بركته، أيضا أنها سبب في طول العمر وفي بركته. وهذه المسألة الثانية التي سنتكلم عنها، ومن أجلها أورد الإمام النسائي الحديث عند هذه الآية. الله جل وعلا هنا قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعني أن الله عز وجل كتب الآجال. وقد مر بنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا اكتمل لابن آدم كذا وكذا في بطن أمه أرسل الله عز وجل له ملكا فكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فمما يكتبه الأجل، والأجل الله جل وعلا كتبه. طيب هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ينسأ في أجله، أو ينسأ في أجله، كيف الله جل وعلا يمد في أجله؟ ينسأ يعني بمعنى يعني يعطي ويزيد في أجله، والله جل وعلا قد كتب الآجال وحدد الأعمار ومتى سيموت الإنسان إلى غير ذلك. العلماء أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، أشهرها عند أهل العلم جوابان. الجواب الأول أن الله جل وعلا يجعل في عمر العبد بركة وخيرا، وإن كان عمره هو لا زيادة ولا نقص، لكن الله جل وعلا يجعل فيه البركة والخير، فيحفظ من الأمراض ومن العلل، يجعله الله عز وجل مباركا في نفسه بالأعمال الصالحة، ومباركا على خيره على غيره بالخير وبالدعوة وبالعلم النافع والعمل الصالح إلى غير ذلك. يعني إذن القول الأول أن الله جل وعلا يجعل له بركة في عمره عظيمة، ومتى كانت البركة من الله جل وعلا في شيء فهذا عاد أمر حدث عنه كما يقول ابن القيم رحمه الله ولا نهاية. يعني ماذا تتكلم عن بركة الله سبحانه وتعالى إذا كانت في شيء؟ هذا قول. القول الثاني قيل إن الله جل وعلا نعم يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، وينظر في المقادير وفي الآجال فيزيد في عمر فلان إلى كذا وكذا مما كتبه الله سبحانه وتعالى. فهذان قولان مشهوران عند أهل العلم في معنى هذا الحديث. المهم أن الإنسان يحرص على صلة الرحمة، وأن يتقرب إليهم، ويعني أن يتفقد أحوالهم، وأن يبذل لهم ما يستطيع. ولا شك عاد أن الأرحام درجات، يعني إخوانك وأخواتك بنوهم بعد ذلك، يعني من الأعمام بنو الأعمام. يعني العلماء كتبوا شراح الحديث في درجات الأرحام، وكذلك المفسرون رحمهم الله كتبوا في درجات صلة الرحم. وليس معنى هذه الدرجات أن البعيد لا يوصل، لا يوصل، لكن عاد يختلف الدائرة القريبة غير الدائرة الأوسع وما بعدها. المهم كما نحرص فيما أخبر عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط عليه رزقه، أبشر ببسطة الرزق وبالفضل وبالخير، أو ينسأ في بعض الروايات وينسأ بدون أو، وينسأ له في أجله فليصل رحمه. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها.
يعني الإمام النسائي يذكر في السور هذه ما يعني ثبت عنده، ما رواه عن شيوخه رحمهم الله. سورة ياسين هذه من السور المكية، ويعني جاء فيها أحاديث، يعني لأهل العلم فيها كلام، مثل حديث اقرأوا ياسين عند موتاكم، يعني هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن بعضهم يضعفه لأنه قالوا لأن فيها ذكر الموت وذكر فيها البعث وقيام الناس بين يدي الله عز وجل، ويعني إلى غير ذلك. أما كونها تقرأ عند القبور أو تقرأ في المآتم في اجتماع الناس، هذا كله بدع غير صحيحة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا الاجتماع وعمل مآدب واجتماع وفلان يأتي ويقرأ القرآن وتقرأ سورة ياسين، هذه بدعة ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. كذلك في القبر، بعضهم قبل ما يدفن الميت ينزل واحد في القبر ويقرأ سورة ياسين أو يؤذن أو يقيم الصلاة أو يهلل ونحده، كل هذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين مع أصحابه رضي الله عنهم عددا من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يصنع عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. أفكان يحرمنا من الخير ويستنبطه من جاء بعده؟ أفكان عليه الصلاة والسلام يجهل هذه الأمور الفاضلة ويعلمها من جاء بعده؟ لا والله، حاشا وكلا أن يكون أحد أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا أن لا يأتي هذا في قلب مؤمن مصدق محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا كما قلت، نعم، عند الموت عندما يتعسر، نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم وفي سند هذا الحديث ما قال، لكن القراءة واجتماع عند أهل الميت وقراءة قرآن ومن ذلك سورة ياسين أو غيرها، كل هذا بدع ولم تصح. ومن ذلك أيضا في القبر قبل أن ينزل الميت في قبره، هذا أيضا من البدع، كل هذا أيها الإخوة ما تصح. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن.
وأيضا
الله.
نحب أن ننبه أن ياسين مثل طه ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح، بل حتى يقول ابن القيم رحمه الله وليس علمين من الأعلام، يعني حتى كون واحد تسميه ياسين هذا خطأ، هذا ليس علما، يعني لا يسمى به مثل فلان اسمه محمد واحد اسمه خالد وعلي كذا، لا، ياسين هذا الصحيح أنه حرفان من الحروف المقطعة ياسين، طه أيضا. أما القول بأنهما اسمان من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح البتة ولا يصح، وإنما هما من الحروف المقطعة. وقد تكلم في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله ونقل كلام أهل العلم في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
نعم، أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. نعم،
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند مغرب الشمس فقال،
يعني كما يقول أهل العلم السنة وتعليم القرآن قبل ذلك يعني محلاته في بيوت الله عز وجل، هذا هو الغالب. ولذلك يعني تلحظون أن لا أقول كل الأحاديث، لا هذا غير صحيح، لكن جملة من الأحاديث في المسجد، كنت معه في المسجد، دخلنا المسجد، خرجنا من المسجد، تجد وهذا هو مكان تعليم القرآن والسنة، مكانها هو المسجد. ولذلك جاء في الأحاديث في فضل حلق العلم وفي فضل مجالس الذكر وفي الاجتماع على كتاب الله عز وجل، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مجالس القرآن وما يرتبط بالقرآن من التفسير. ومع ذلك قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الإمامين ما مالك والشافعي، قال إن الحديث خرج مخرج الغالب، أن الغالب أنه في المسجد، ولكن قالوا يدخل في ذلك الاجتماع على مدارسة القرآن والسنة في الربط وفي البيوت وفي المدارس، كل هذا حمد الله فضل الله عظيم، لكن الأصل كما يعني سمعتم أنه في المساجد، هذا هو الأصل، أن حلق العلم ومجالس الذكر كلها تكون في المساجد، وهي والله الحمد حلق واضحة ومعلنة وتسمع وليست سرا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إذا رأيت ناسا يجتمعون على سر فاعلم أنهم على سوء، يعني ناس يختفون كذا ويتعلمون لوحدهم ولا كذا، هذا يعني معناه أن في شيء، الحمد لله بيوت الله جل وعلا مفتوحة ومجالس العلم مشرعة واللقاءات على الكتاب والسنة، وهذا هو الخير وهذا هو الفضل. كما هنا في هذا الحديث قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قبل غروب الشمس، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام:
فقال: أتدرون أين تغرب الشمس؟
تدرون، لعل مع أبي ذر غيره، لعل معه غيره من غيره كان حاضرا فقال هذا الكلام، قال: أتدرون أين تغرب الشمس؟ نعم.
قلت: الله ورسوله أعلم.
الله أكبر.
قال: تذهب حتى تنتهي تحت العرش عند ربها ثم تستأذن فيؤذن لها.
نعم، نحن نؤمن ونصدق بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أما كون إنسان يخوض بعقله ويتدخل كيف الشمس تسجد، هذا الكوكب العظيم، وهذا كيف تسجد وكيف يحصل ذلك وكيف تصل إلى العرش وتحت العرش وأنها تأتي تحت العرش، هذا نحن نؤمن بهذا ونصدق، وهذا من الإيمان بالغيب، لأن دخولك في مثل هذه الأمور الغيبية أولا لن تصل إلى، أولا أنت منعت من هذا ولا يحق لك، الأمر الثاني لن تصل إلى نتيجة، وإنما يدرج الإنسان في مداخل ودهاليز تودي به إلى الإلحاد وإلى إنكار الكتاب والسنة، كما صنع كما حصل لأناس نسأل الله السلامة والعافية. نحن نعم نؤمن أنها تذهب حتى تنتهي، يعني تنتهي تصل تحت العرش عند ربها، وجاء في بعض الروايات أنها تسجد ثم تستأذن فيؤذن لها، تستأذن من الله عز وجل فيؤذن لها. قال: ويوشك، يعني هذا عاد في آخر الزمان في آخر الدنيا، نعم، قال: ويوشك،
قال: ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها.
الله أكبر. نعم.
وتستشفع وتطلب فإذا قال ذلك،
نعم، هي تحاول تستأذن ولا يؤذن لها، تستشفع وما ذلك لا يجاب لها، يعني اللي هو الله ربنا تبارك وتعالى، نعم، فإذا قال ذلك قال:
قيل: اطلعي من مكانك، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها.
نعم، وفي الرواية الأخرى أنها تطلع من المغرب، وحينئذ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذه هي آخر علامة من علامات قيام الساعة، العلامات الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ولذلك قال أهل العلم: التوبة مقبولة إلا في حالتين، خاصة وعامة، أما الخاصة فإذا غرغرت الروح في الحلقوم، هذه خلاص الإنسان لا يستطيع أن يتوب ولا تقبل توبته، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، والساعة لا تقوم كما قال عليه الصلاة والسلام إلا على شرار الخلق، قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يتهارج الناس تهارج الحمر، ويرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف حتى لا يقال في الأرض الله الله، ويرسل الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شبل قال: سمعت أبا قزعة يحدث عمرو بن دينار عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه.
نعم، أبوه هو معاوية ابن حيدة القشيري، معاوية ابن حيدة القشيري، هناك صحابي آخر اسمه معاوية بن الحكم السلمي، فبعض الناس قد يخلط بينهما، لا، هنا الذي معنا في هذا الحديث هو معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
أنه جاء،
هذا أيها الإخوة حديث عظيم وسنأخذه جملا جملا. نعم.
أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني حلفت بعدد أصابعي ألا أتبعك ولا أتبع دينك، فأنشدك الله ما الذي بعثك الله به؟
الحمد لله. هذا الصحابي معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه كان مبغضا لهذا الدين وكارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حلف أيمانا يعني في الجاهلية بعدد أصابع يديه، يعني شوف هذا كله تأكيد ومنع أنه لا يقبل الدين وأنه لا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستمع له ولا يتعلم منه، يعني كل هذا كره وبغض. ولكن الله جل وعلا إذا أراد بعبد هداية هيأ له أسبابه ووفقه ودله وأرشده، وهو الذي سبحانه وتعالى بيده هداية التوفيق والإلهام، وهو الذي يهدي ويرشد عباده لما فيه الحق سبحانه وتعالى. فهنا حلف وقال إني حلفت بعدد أصابعي ألا أتبعك ولا أتبع دينك، لكن بدأ الحمد لله يقرب من الحق ويتعلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله ما الذي بعثك الله به. هنا في السقط يعني الحديث يعني هو مختصر ولكنه في بعض النسخ حصل فيه سقط، فهنا لما قال فأنشدك الله ما الذي بعثك الله به، قال يعني في رواية بعثني بدين الإسلام أو بعثني بدين الإسلام، قال وما دين الإسلام؟ قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر. يعني سقطت جملة ما الذي بعثك الله به، الجواب بدين الإسلام فاصلة، قال وما دين الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام شهادة إلى آخر. نعم قال الإسلام
قال،
بس أنا أنملي هذا لأن فيه بعض الإخوة معهم النسخ حتى بس يكتبون هذه الجمل التي سقطت. نعم
قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
نعم هذا هو مفتتح الدين، مفتتح الإسلام والدخول في هذا الدين الإعلان، إعلان الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ركنا واحدا، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم قال وأن محمد رسول الله. نعم
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة.
نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركنين فقط بعد الشهادتين، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. بقي صوم رمضان وبقي حج بيت الله الحرام، قيل يعني في هذا يجاب عن هذا الحديث بما أجيب به عن غيره من الأحاديث الأخرى، إما أنه لم يفرض الصيام، بس الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، لكن الحج نعم لأنه لم يفرض إلا في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال إن هذه عبادة خاصة وتلك عبادة عامة يتروى يعني بعد أن يستقر الإيمان في قلبه ويخالط بشاشته بعد ذلك يؤمر بالصيام ويؤمر بالحج، لأهل العلم في هذا أقوال كثيرة. نعم ثم قال
أخوان نصيران.
لا هنا فيه جملة سقطت وهي كل المسلم على المسلم حرام أخوان نصيران، يعني هنا سقطت جملة كل المسلم على المسلم حرام، وهذه الجملة نعم جاءت في الأحاديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أخوان نصيران يعني هذا هو الواجب أن يكون المسلم ينصر أخاه المسلم وأن يعينه لا أن يعتدي عليه، كل المسلم على المسلم حرام دمه لا أن يعتدي على دمه سواء بالجراح أو بالقتل، وماله لا بسرقة ولا بغير ذلك من المكاسب المحرمة، وعرضه أيضا لا في فاحشة لواط أو زنا أو قذف أو غير ذلك. المهم نعم قال عليه الصلاة والسلام أخوان نصيرا، المفترض أنهما ينصر بعضهما بعضا، يعين أحدهما الآخر، هذا هو الواجب. نعم
قال لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بالله بعد إسلامه.
بقي هنا جملة مهمة في الحديث الأخرى في هذا الحديث يعني في موضع آخر، قال حتى يفارق المشركين، وإلا الله جل وعلا يقبل التوبة من عبده. يعني أنت لو تقرأ الجملة لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بالله بعد إسلامه حتى يفارق المشركين، يعني أن الله جل وعلا لا يقبل توبة عبده إذا أسلم وكان قد ارتد. يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بالله بعد إسلامه، يعني أسلم ثم أشرك بعد إسلامه فإن هذا يكون مرتدا، لكنه إذا تاب تاب الله عليه. هنا كما قلت أيها الإخوة في قول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى قال حتى يفارق المشركين، وهذا فيه الهجرة، الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يهاجر من، وهي الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم.
قال فما حق زوجة أحدنا عليه؟
نعم. قال الآن هذا أيضا مسألة أخرى. نعم.
قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبحه ولا تهجر إلا في البيت.
نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا خمسة حقوق للمرأة على زوجها، ولا شك أيها الإخوة أن دين الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة هو الذي حفظ الحقوق، ومن ذلك حقوق الزوجين، حق الزوج وحق الزوجة. الإسلام صانها ورعاها ووضعها في المحل المناسب، ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي دينه في أمره وفي نهيه سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما جعل الله عز وجل حقا للمرأة. فقال عليه الصلاة والسلام هنا ذكر خمسة أمور، قال تطعمها إذا طعمت كما قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أنك تطعمها مما تطعم، يعني لا تكلف شيئا زائدا لا تستطيعه ولا تبخل بما تستطيع، وإنما بالمعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتكسوها إذا اكتسيت، تعطيها الكسوة. الفقهاء رحمهم الله كتبوا في هذا قالوا يكسوها كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، على كل حال المهم أن المؤمن يخاف الله عز وجل ويتقيه ويحرص أن يكسو أهله من زوج ومن أولاد بما يكتسي، يعني بما يقدر عليه بما لا يكلفه ولكن لا يبخل على أهله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب عليه الصلاة والسلام بيده وجه امرأة ولا خادم قط عليه الصلاة والسلام. الضرب في الوجه أيها الإخوة لا يجوز، بل جاء في الأحاديث الأخرى أن الإنسان لا يضرب في الوجه لأن الوجه كريم. الله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم ومحاسب ابن آدم في وجهه، فكل إنسان يضرب على الوجه وبخاصة المرأة هذا لا يجوز. والله جل وفي قول الله عز وجل فاضربوهن، قال ابن عباس بعود الأراك، يعني إذا في نشوز المرأة على زوجها يضربها بعود الأراك، أو قال في بعض الروايات قال يضربها من خلف كتفها، يعني ضربة خفيفة ما هو ضرب شديد. وقد ذكرت في هذا المجلس أن كثيرا من النساء، أو لا نقول كثير لكن نقول بعض النساء يشتكين من أزواجهن، أو أن بعضهم أيضا يتمدح في المجالس أنه يضرب زوجته، واللي يضربها بعود واللي يضربها بصوت واللي يضرب بعمود الخيمة ونحو ذلك، وهذا ولا شك يدل على أمرين هامين. الأمر الأول ضعف الدين وقلة الخوف من الله عز وجل، فإن الإنسان لا يجرؤ أن يصنع مثل هذا إلا رجل رق دينه وضعف إيمانه وقل خوفه من الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يدل على قلة المروءة عند هذا الرجل. المروءة أيها الإخوة أمر يفخر به الإنسان ويعلو به مقامه، فمن مروءتك أيها الرجل أنك تقابل رجلا أمامك يعني ندا لك، لكن أن تقابل امرأة ضعيفة، المرأة مسكينة وهي ضعيفة ولو كان عندها ما عندها لكن تبقى مسكينة وضعيف، فكون الرجل يأتي ويمد يده على زوجته ويضربها لا شك أن هذا من دليل من أدلة نقصان مروءته ومن نقصان عقله، بل كما قال بعض أهل العلم يدل على حمقه، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يتقي الله عز وجل ولا يضرب ولا تضرب كما قال عليه الصلاة والسلام هنا ولا تضرب الوجه. الأمر الرابع قال ولا تقبحه. شراح الحديث هنا قالوا ما المقصود بقوله ولا تقبحه؟ قالوا إما أنه يعيرها بأمور قبيحة فيها، مثلا في خلقتها أنها قصيرة أو أنها بدينة أو أن فيها عيبا أو كذا، هذا لا يجوز. أو أنه يقبح يعني يلعن ويسب ويشتم، وهذا وللأسف الآن لا أسهل منه على ألسنة بعض الرجال، تجد يسب ويلعن ويشتم في بيته. يا أخي أين الدين وأين العقل وأين المروءة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا تظنن أيها الرجل أيها المؤمن أن رجولتك هي في إطلاق لسانك بالسباب واللعان والشتائم في بيتك. إذا كان الإنسان يظن أن هذه هي الرجولة فوالله إن هذا يدل على نقصان العقل وقلة المروءة عنده. هل الرجولة ليست في هذه؟ الرجولة كما أمرك صلى الله عليه وسلم، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، تأمرها بالمعروف، تنهاها عن المنكر، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تأمرها بالخير، تحثها على الطاعة، تأمرها بالحجاب الشرعي، تصونها عن الأشرار، كذا. هذا هو الواجب عليك. أما كل إنسان يلعن ويسب ويشتم ويقبح، لا والله ما هذه بالرجولة، والله المستعان. على كل حال قال عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الخمس ولا تهجر إلا في البيت، يعني معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان هناك هجر فاهجرها في بيتها، لا تهجر يعني تتركها في البيت وتغادره، لا، أنت مطالب بالنفقة وبالدخول عليها وبالبقاء عندها. ويعني الرجل يعني حكيم، إذا كما قال عليه الصلاة والسلام إن رضي منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني يوازن الأمور ويستشير أهل العلم ولا يخرج مشاكله خارج بيته، كما قال بعضهم يقول لا تنشر غسيل بيتك للآخرين. ما معنى لا تنشر غسيل بيتك للآخرين؟ يعني لا تتحدث قدام الناس أنا زوجتي فعلت وقالت وأنا فعلت وصنعت، لا يا أخي، اجعل شؤونك الأسرية وحياتك مغلق عليها داخل البيت إلا لضرورة، تسأل أهل العلم، تستشير حكيما، تستفيد من تجربة معينة، هذا طيب. أما كما قال بعضهم لا تنشر غسيلك للآخرين، لا تطلع ملابسك وتنشرها أمام الناس وكل يعرف الداخل والخارج عندك، يعني إيمان المؤمن وعقله ومروءته يمنعانه من ذلك. المهم قال نعم، بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام نعم.
قال وأشار بيده إلى الشام فقال
الشام هي أرض المحشر، الناس سيحشرون في أرض الشام. عاد سبحان الله هذه الأرض سيجتمع فيها الخلق والخلق كثير، ولكن الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، الناس سيحشرون في أرض الشام، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام.
فقال ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم يوم القيامة.
نعم، الذي قدر على أن يمشيهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم سبحانه وتعالى. نعم.
قال على أفواهكم الفدام.
الفدام أيها الإخوة في لغة العرب هو قماش يسد به الإناء أعلاه أو القربة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أفواهكم الفدام يعني أنه يوم القيامة يغلق على أفواهكم، ما أحد يتكلم، وهنا تشهد الملائكة وتشهد جوارحك وتشهد الأرض ماذا عمل عليها، ثم بعد ذلك يعني يفصل بين الناس وكفى بالله شهيدا. نعم.
قال توفون 70 أمة،
يعني تكملون وتتمون 70 أمة. اختلف العلماء في المراد بالسبعين هنا، قيل إن المراد الأمم الكبيرة عددها 70، وقيل إن العدد غير مراد، وقيل غير ذلك، لكن المهم أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل وتتم 70 أمة. نعم.
أنتم آخرها وأكرمهم على الله.
الله أكبر، هذا من فضائل هذه الأمة، والمقصود أمة الاستجابة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة ولله الحمد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضائل، عظيمة. أولا أن الله أكرمها بأن بعث فيها أفضل الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أن شريعتها أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها، ثالثا أن أعمالهم قليلة والحسنات والأجور عظيمة، وهذا فضل عظيم، أنهم هدوا لأمور لم يهدى إليها من قبلهم مثل يوم الجمعة، أيضا أنهم أول الناس دخولا الجنة بعد الأنبياء والرسل، أول الأمم هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس في الجنة، نسأل الله الكريم فضل. فلها فضائل ولها محاسن، لكن من استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإن أول ما يعرب على أحدكم فخذه،
وفي رواية وكفه، يعرب يعني يتكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جوارح بتتكلم عنك وستشهد عليك فخذك. قال أهل العلم: لماذا الفخذ؟ قالوا: لأنه يعني محل الفاحشة، نسأل الله العافية، قد بعض الناس يلج فيما حرم الله، وقد يكون إن شاء الله فخذه ما يعينه ويقيم طاعة الله عز وجل. لكن على كل حال نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يعرب عنك، ما يشهد عليك يوم القيامة، فخذك. وجاء في الرواية الأخرى قال: وكفه. هذا أول، ثم بعد ذلك تنطق الجوارح وتشهد على العبد بما صنع، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الصافات.
نعم، الصافات اختلف أهل العلم في المراد بها، هل هي الرياح أو المراد بها الملائكة، يعني على أقوال كثيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا أبو خالد يعني ابن الحارث عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه هو أكمل الهدي، وهو أجله وأفضله وأبرك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، وأنكر على معاذ رضي الله عنه حين أطال القراءة على قومه وهم أهل حرث وأهل سقيا، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه، فانفتل أحدهم يعني انصرف، ويعني القصة معروفة. فقال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ وجاء في الأحاديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ولو كلام جميل في زاد المعاد، يقول: يجب أن نأخذ السنة كاملة، فالذي أمر بالتخفيف عليه من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يجب ننظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي طبق وامتثل التخفيف عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه في حديث معاذ أمره أن يقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إلى آخره. وهنا قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، ثبت عنه أنه قرأ فيها بالصافات، وفي فجر الجمعة كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالسجدة وهل أتى، يعني وكان يعني في الأحاديث أنه يقرأ من 50 إلى 70 آية يقرأها عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. فالسنة هي الإطالة في صلاة الفجر، وأنه ينبغي للأئمة أن يحرصوا وأن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى نوم مبكر، وإلى استعداد للصلاة، وإلى مراجعة، وإلى تهيئة حتى يقرأ الإنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النفوس بعد أن نامت وأخذت قسطها من الراحة تكون متهيئة للصلاة، تكون متهيئة للقراءة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن الله عز وجل ما ذكر فيما يخص صلاة الفجر إلا القراءة، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول شيخ الإسلام إنه، وهذا قول المشهور عند المفسرين، المقصود بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: لما خص أو خصت القراءة في الفجر دون غيره، يعني مثلا ما ذكر ركوع الفجر سجدة الفجر، يعني إلى غيره. لماذا لم تذكر إلى القراءة؟ قال لأن لها شأنا ولها موقعا، لها موقع عظيم، والنفوس يعني كما يقول بعد أن نامت واستراحت تكون متهيئة متقبلة، وهذا ولله الحمد يحس به المؤمن ويشعر به عندما يكون خلف الإمام، قراءة طيبة وترتيل، ويعني يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، لا شك أن له تأثيرا عظيما. فعلى كل حال، نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لكن الغالب في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في صلاة الفجر، أنه كان يطيل في صلاة الفجر. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم.
أقول غدا وبعد غد إن شاء الله درس في هذا المكان حضوري إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم.
الحمد لله. سنقرأ يعني إن تمكننا اليوم أو غدا حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الأنبياء كل من جاءهم يعني يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، أن يريحهم مما هم فيه، يأتيهم المؤمنون يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكر أنه كذب 3 كذبات، وهي ليست كذبات حقا، تأول فيها. منها هنا: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني ظنوا أنه سقيم بسبب النجوم وأن لها تأثيرا. الكذبة الثانية: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. المهم أنهم سألوه فقال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهو يعني ما قصد يعني أن هذا هو الذي قتلهم، وإنما أصبعه. والثالثة: مع زوجه لما خشوا من ذلك الجبار، وقال: قولي لهم إنك أختي، وهي أخته في الإسلام. سنقرأ هذا غدا إن شاء الله تعالى. نعم، الحمد لله، نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا أحدهم يقول إن عندهم مراحا للإبل خارج المدينة، وأنهم يعني يترددون عليها، قد يكون يوميا ليشربوا من حليبها. نعم، هذا الحمد لله من الطيبات التي أباحها الله عز وجل، لحوم الإبل وحليبها، وأيضا إذا احتاج الإنسان العلاج لأبوالها يأخذ شيئا من ذلك، لا حرج في ذلك، وهذا شيء مجرب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرانيين أن يشربوا من حليب إبل الصدقة ومن أبوالها، وله أثر في علاج الإنسان من له تخمة أو في معدته غشش ونحو ذلك. طيب، لكن يعني الأخ يعني يقول كأنهم يعني يوميا يذهبون ويجيئون. أنا أقول الحقيقة يعني كما قال بعضهم، الإنسان قد يتولع بهذا الشيء، وكون الإنسان يذهب يوميا ذاهب جائي، طيب، ويترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرى الحقيقة أن في هذا تضييعا للوقت ويعني تفويتا لهذا الخير. لكن كون الإنسان يذهب مرة مرتين في الأسبوع أو في غير وقت الصلاة، هذا طيب. أما كون إنسان يوميا صلي العصر ولا يرجع إلى الساعة 10 من الليل أو 9 وضيع صلاة ولا يصلي مع الجماعة، يعني نحن لا نقول حرام، ما أحد يحرم طيبات ما أحل الله عز وجل، ولكن يعني هذا في تفويت لكثير من الخير، من الصلاة، من حضور مجالس العلم، من حزب القرآن. يعني الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا بألف صلاة. فإحنا نقول يعني الإنسان يحاول يرتب برنامجه في الذهاب إلى مراحل إبل، يعني وكون يشرب منه يرتب، يعني مثلا إما أن يقتصر على أيام معينة أو أنه يجعلها في غير وقت الصلاة. كل إنسان يعني يعرف حاله، والمهم لا يضيع ويفوت خيره من هذا المسجد المبارك. هذا الأخ يقول: ما حكم القول بأن الشمس مستقرة في مكان واحد؟ هذا كما يقول أهل العلم، قد نص على هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز، هذا كفر وإنكار للقرآن الكريم. كل إنسان يقول إن الشمس لا تجري وإنما هي ثابتة باقية لا تتحرك، هذا مخالف للقرآن الكريم. الله جل وعلا قال: والشمس تجري لمستقر لها، تجري، هي تجري، كيف تجري، ما هي أحوال، هذا في علم الغيب، لكن نحن نؤمن بأنها تجري. قال: والأرض تدور. حتى يعني كون الأرض تدور أو كونها ثابتة، هذا عاد مسألة أخرى. إحنا نتكلم الآن، الأخ يسأل عن الشمس، من يقول إن الشمس ثابتة لا تتحرك ولا تجري، فهذا مخالف للقرآن، منكر لكلام الله عز وجل. أما عاد مسألة أن الأرض ثابتة أو أنها تدور، هذه يعني مسألة أخرى، بس المهم أن الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يتفوه أو يقول مثل هذا الكلام. هذا يقول: عندي أخ يدعو على أبي الميت صلى الله عليه بالعذاب، ويعتدي على أمي بالأقوال والأفعال. هذا رجل يعني عنده نقص في دينه وفي عقله، كيف واحد يدعو على أبيه بالعذاب؟ الإنسان يدعو، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له بالمغفرة والرحمة، أن يجعل الله قبره رياضا من رياض الجنة، أن الله عز وجل يغفر له يجمعه به في الجنة، ولأمه أيضا أن يرزقه الله رضاها بعد رضاه، أن يعينه على برها والإحسان إليها. هذا مسكين، هذا لابد يناصح، تقرأ عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ويذكر له كلام أهل العلم. هذا الأخ يسأل يقول: من صل حديث من صلى 40 صلاة في المسجد مع الجماعة يبتعد من النار، هل هذا قول صحيح؟ لا، هذا حديث ضعيف، يعني يتداول بعض الناس هذا الحديث أن من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة في جماعة حرمه الله عن النار، أو أنه يبتعد عن النار أو كذا، هذا حديث ضعيف لا يصح. ولذلك تجد بعض الناس يقول: لازم أجلس هنا 8 أيام، 8 × 5 = 40، يعني عشان أصلي 40 صلاة. لا يا أخي، هذا حديث ضعيف ولا يصح، وإنما صلي ما كتب الله لك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنني أيضا أقول في هذا المكان أن بعضهم يأتي ويقول: لم تتيسر لي الدخول في الروضة الشريفة، لم أستطع، هل زيارتي ناقصة؟ يقول: لا يا أخي، زيارتك تامة وأنت على خير إن شاء الله. الصلاة في الروضة بألف صلاة، والصلاة هنا وفي جميع أنحاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. لكن كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، كون الإنسان يتيسر له أن يصلي في الروضة فهذا أمر حسن. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.